بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب أركان الصلاة وواجباتها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من صفة الصلاة ذكر أركانها، والأولى لطالب العلم أن يتصور هيئة الصلاة كاملة حتى يتبين له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، وهذه الأشياء المركبة منها ما لا تصح الصلاة بدونه وهي الأركان. بحال من الأحوال لا تصح الصلاة بدونه في كل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، ومنها ما تصح الصلاة بدونه في كل حال وهي المسنونات. العلماء تتبعوا النصوص واستقرأوا النصوص وذكروا الأركان والواجبات والسنن بناء على هذا الاستقراء من باب تقريب العلم، من باب تقريب العلم وتفهيمه للناس. تقدم معنا أن الركن هو جزء ماهية الشيء، هو الذي يقوم عليه الشيء، الذي تقوم عليه العبادة. فركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته، جزءه الداخل في حقيقته، كركن البيت ونحوه. فالركن هو جزء من أجزاء الشيء وليس منفصلا عنه كالشرط، ليس منفصلا عنه، ولا يقال عنه أنه مغاير للشيء ولا مماثل له، لأنه جزء من أجزائه. فأركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. فشرع المصنف في ذكر هذه الأركان فقال:
وأركانها 12.
نعم، يقول المصنف أركانها 12، بينما المشهور في المذهب عند الحنابلة أن الأركان 14، لكن المصنف لم يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان، وإنما جعلها من الواجبات خلافا للمذهب. وكذلك لم يعد التسليم الثانية ركنا من الأركان، وإنما جعلها من الواجبات أو من السنن. نعم.
القيام مع القدرة.
نعم، القيام مع القدرة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والعلماء متفقون على أن المراد به النافلة، وإلا الفريضة فإنه يكون القيام فيها ركنا. وبدأ المصنف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان، لأنه سابق على جميع الأركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والقائم للصلاة ينهض من أجل هذه الصلاة، فكان القيام مع القدرة كما قال المصنف هو الركن الأول من أركان الصلاة. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك مما يعذر به المصلي، فهو يصلي على حسب حاله وتصح الصلاة منه قاعدا أو على جنب. لكن لو ترك القيام مع القدرة عامدا أو جاهلا أو ناسيا لم تصح صلاته. نعم.
وتكبيرة الإحرام.
نعم، وتكبيرة الإحرام هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وحديث المسيء في صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، لا تنعقد الصلاة بدون التكبير، أن يقول الله أكبر. وليس هناك في التكبيرات ركن في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبل القبلة وكبر. نعم.
وقراءة الفاتحة.
نعم، قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهي ركن في الفرض والنفل على الإمام والمأموم والمفرد، عند الحنابلة المشهور أنها ركن على الجميع، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدخل مع الإمام حتى لو لم يقرأ الفاتحة. أما اعتبار الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تنازعون إمامكم القراءة. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، نفي، نفي. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، لوجود الشيء، فإن لم يكن نفيا لوجوده فهو نفي لصحته، فإن لم يكن نفي لصحته فهو نفي لكماله، نفي لكماله. فهو هنا نفي للصحة، نفي للصحة، لأنه لا يمكن أن يكون نفي للوجود، لأن الصلاة ممكن أن توجد في الظاهر حتى لو لم تصح، ممكن يصلي على غير طهارة لكن لا توجد الحقيقة الشرعية. فإن لم تكن نفي للوجود كانت نفي للصحة، إن لم تكن نفي للصحة كانت نفي للكمال. مثلا لو قلت: لا واجب الوجود إلا الله عز وجل، فهذا نفي لوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا الله رب العالمين، إلا الله رب العالمين. لكن إذا قلت: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، الصلاة قد تقوم في الظاهر بدون وضوء، إذن المقصود إيش؟ لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، هو نفي للصحة. لكن لو قلت: لا صلاة لحاضر الأكل وهو بحاجة إليه حتى يأكل، حتى يأكل، لو صلى وهو في هذه الحالة يصح، تصح صلاته. فيكون النفي هنا إيش؟ لنفي إيش؟ لنفي الكمال، لنفي الكمال وليس لنفي الصحة. إذا قلت: لا صلاة بحضرة طعام، فصلى الشخص والطعام حاضر وهو بحاجة إليه، صلاته تصح، لكن النفي هنا نفي، نفي كمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وسبق أن ذكرنا في صفة الصلاة أن هناك من أهل العلم من يرى أنها ركن في حق الإمام والمنفرد، ويرى أنها واجبة في حق المأموم، وهناك من يرى أنها مستحبة في حق المأموم، لكن المذهب أنها ركن. نعم.
وقوله: والركوع.
والركوع، الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا مع الراكعين، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة: اركع حتى تطمئن راكعا، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. فهذا دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة.
والرفع منه.
والرفع منه، والرفع منه أيضا هذا ركن في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قاله للمسيء في صلاته، فدل على أنه ركن، فدل على أنه ركن.
وقوله والسجود على الأعضاء السبعة.
نعم، والسجود على الأعضاء السبعة، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، لقوله واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فتكون هذه السبعة الأعضاء التي يتعين السجود عليها.
والجلوس منه.
نعم، والجلوس منه أو والجلوس عنه، أي الجلوس بعد السجود، وهي الجلسة بين السجدتين. لكن المصنف ما ذكر الاعتدال عنه، يعني قبل أن يجلس بين السجدتين هو يعتدل، يعتدل عندما يرفع من السجود، يعتدل يعتدل. والاعتدال هذا يحتاج إلى نية، لأنه ينتقل من ركن إلى ركن. فغير المصنف ذكروا أن الاعتدال يعني من السجود، الاعتدال من السجود أيضا هو ركن من أركان الصلاة لا بد منه، المصنف لم يذكر ذلك، ولعله رأى أنه يغني عنه الجلوس بين السجدتين، لأنه إذا رفع من السجود جلس بين السجدتين، لكن لأنه يعني لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا بالاعتدال، يتصور ما يتصور، لكن لابد من نية، لأنه قد يكون نهض من السجود لأمر سمع صوتا مزعجا فنهض بدون أن يكون نية إيش الاعتدال من السجود، لابد يرجع يسجد ثم بعد ذلك يعتدل. فالاعتدال الذي هو ركن أن ينوي بنهوضه من السجود يعتدل ليجلس بين السجدتين، ليجلس بين السجدتين. فبعض الفقهاء ما يذكر هذا الاعتدال بناء على أن نفس الجلوس بين السجدتين يتضمن الاعتدال، والبعض يذكره لأنه يحتاج إلى انتقال من ركن إلى ركن، من هيئة إلى هيئة، ويحتاج أيضا إلى نية لاعتبار هذا الأمر. نعم.
والطمأنينة في هذه الأركان.
والطمأنينة في هذه الأركان، أي في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن علمه المسيء في صلاته حتى تطمئن، حتى تطمئن. والطمأنينة هي السكون، هي السكون وإن قل، لابد أن يحصل منه سكون في كل ركن من أركان الصلاة.
والتشهد الأخير.
والتشهد الأخير أي قراءة التشهد الأخير في آخر الصلاة، وهو قول التحيات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول، يقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر التشهد. الشاهد قوله إيش؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا دليل على أن التشهد ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ترك صلى الله عليه وسلم هذا التشهد. نعم.
وقوله والجلوس له.
والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما ذكر المصنف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ما ذكرها من الأركان، وهي الركن الثاني عشر عند الحنابلة، لأنهم يعدونها ركن ما تصح الصلاة بدونها، والجمهور أو أكثر أهل العلم يعدونها سنة، يعدونها سنة، وبعضهم يراها واجبة، لكن في المذهب عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ويستدلون بالحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا والأمر يقتضي الوجوب. الأمر قولوا والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض، فإذا ترك بطلت الصلاة، بطلت الصلاة أو بطلت العبادة. هكذا يعني هناك من ذكر مثل هذا التوجيه. لكن إذا تأملت الحديث هل هو يفيد الركنية، وهل هو أمر أو إرشاد؟ يعني هم يقولون يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على، فهم أرشدهم إلى كيفية الصلاة، فقالوا هذا إرشاد وليس المفروض، ليس هو أمر لهم بحيث يتحتم عليهم أن يقولوه في الصلاة. فقالوا نحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل لنجعل هذا الذكر فرضا، بل حتى لنجعله واجب. فلذلك أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع مستحبة وليست ركنا. والإراد هنا يعني في مكانه، لأنه بحيث تقول الإنسان بطل الصلاة ما صحت صلاته تحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل الذي ذكروه. قد يستدل به على الوجوب، لكن يستدل به على الفرضية والركنية يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك. نعم.
والتسليمة الأولى،
التسليمة الأولى إذا نفهم منه إيش؟ أن الركن هي إيش؟ التسليمة الأولى. التسليمة الثانية ليست ركنا، لكن المشهور في المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل أن الثانية السنة في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وسنة في النفل، وقيل أن التسليم ليس مقصودا لذاته، فلو أنهى الصلاة بعمل ينافي الصلاة صحت، بعمل ينافي الصلاة يعني قال بعضهم صحت، لكن هذه صلاة وعبادة وتوقفية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التسليم في صلاة من الصلوات التي صلاها. فالذي يظهر أن كلا التسليمتين ركن وفرض، لا تصح الصلاة بدون هذا، هو الأقرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في أقواله وفي أفعاله، فلذلك إذا سلم على اليمين سلم على اليسار، فيرى أنه حق هنا وحق هنا، فتساوت التسليمتان، تساوت التسليمتان، ولم تترك إلا في صلاة الجنازة، لأنه لم ينقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة أنه سلم تسليمتين، وإنما سلم تسليمة واحدة، لأن الجنازة تختلف عن بقية الصلوات لأنها فيها تخفيف، ليس فيها ركوع، ليس فيها سجود، ليس فيها دعاء استفتاح، فالأصل فيها التخفيف، فاكتفي فيها بتسليمة واحدة. نعم.
وقوله وترتيبها على ما ذكرنا،
ترتيبها على ما ذكرنا، يعني ترتيب الأركان، ترتيب الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته علمها مرتبة، قال ثم وهكذا، الذي يدل على الترتيب، الذي يدل على الترتيب. نعم.
قال مصنف رحمه الله وهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
أي نعم، قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، فهذا دليل على أن الصلاة ما صحت منه إذا أخل بشيء من هذه الأركان. نعم.
قال المصنف رحمه الله وواجباتها سبعة.
نعم، قال المصنف وواجباتها سبعة، واجبات الصلاة وهي الأفعال والأقوال التي يلزم أن يأتي فيها المصلي أثناء صلاته. أي واجبات الصلاة، وهل يعني أن الأركان غير واجبة؟ يقول واجبات الصلاة، طيب والأركان وش الفرق؟ الأركان واجبة وزيادة، لكن تجد في باب الحج وفي باب الصلاة إن الجمهور فرقوا بين الواجبات وبين الأركان، فجعلوا الأركان فرائض والواجبات دون ذلك، بينما الأصل الذي مشوا عليه في باب أصول الفقه أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، والحنفية هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب. لكن الخلاف هنا ما يرجع للخلاف في تلك المسألة، فإن تفريق الحنفية بين الفرض والواجب بناء على الأصل الذي مشوا عليه أن الفرض لا بد فيه من دليل قطعي، وأن الواجب لا يشترط فيها الدليل القطعي. أما الجمهور فيقول الفرض والواجب بمعنى واحد، فكما يثبتان بالدليل القطعي يثبتان بالدليل الظني، لكنهم عن الجمهور يرون أن الواجبات بعضها أقوى من بعض، فلذلك فرقوا بين الأركان وبين الواجبات في الصلاة وفي الحج، لكن ما بنوها ما يشترطون في الركن أن يكون دليله قطعي، بل قطعي أو ظني، وكذلك الواجب قد يكون قطعي وقد يكون ظني. فرأوا أن الواجبات بعضها آكد من بعض، فما كان آكد جعلوه ركنا، وما كان دون ذلك جعلوه واجبا. فالمصنف يقول واجباتها سبع، هذه الواجبات إن تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت نسيانا صحت الصلاة، لكن يلزمه أن يجبر النقص في صلاة بسجدتي السهو، إلا أن يجهل ذلك فتصح صلاته يعني بدون جبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام.
أي نعم، التكبير غير تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر، إلا التحريم لتكبيرة الإحرام. نتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فتكون تكبيرات الانتقال واجبة وليست من الأركان، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي إشارة إلى الانتقال من هيئة إلى هيئة، إشعار الانتقال من ركن إلى آخر، فكانت واجبة وليست ركنا. ويستثنى من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، فإنها ليست أركان وليست واجبات، وإنما هي سنن. نعم.
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة.
أي نعم، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، الواجب أن يسبح مرة، يقول سبحان ربي الأعلى ويقول سبحان ربي العظيم، وما زاد فهو سنة ومستحب. نعم. والتسميع دليل الوجوب قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم.
والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
أي نعم، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، أي قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع، وقال ربنا لك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. نعم.
وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
أي نعم، هذا أيضا من الواجبات أن يقول رب اغفر لي، يعني وهو جالس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي، والمغفرة هي ستر الذنوب والعفو عنها، مأخوذة من المغفر وهو غطاء الرأس الذي يتغطى به المقاتل ليحميه من ضربات السلاح، فهو مأخوذ من هذا، أن يغطي الشيء ويستر، مأخوذ من هذا المعنى، ستر ووقاية. نعم.
وقوله والتشهد الأول والجلوس له.
نعم، التشهد الأول أي قراءة التشهد الأول، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التشهد. قراءة التشهد الأول واجب من الواجبات. لماذا واجب ولم يكن ركن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه ما رجع وأتى به، لو كان ركن لا لأتى به، وإنما جبره بسجود السهو. فهذا دليل على أن قراءة التشهد الأول ليس ركنا وإنما هو واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. نعم.
وقوله والصلاة على النبي
والجلوس له، والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد سجد للسهو، والمراد هنا الجلوس وليس الهيئة، وليس الهيئة. فلو جلس متربعا أجزأه، لو جلس متربع أجزأه، فالمراد أن يكون جالس حال قراءة التشهد. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني المصنف يرى أن هذا واجب خلافا للمذهب، وإلا المذهب يرون إيش، وهذا مما انفرد به الحنابلة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة لا تصح بدونه، هذا من مفردات مذهب الحنابلة. نعم. ليستدلوا بقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والجمهور يرون أن ذلك مستحب وليس بواجب وليس بسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها.
أي نعم. فهذه أي الواجبات السبعة التي ذكرها المصنف إن تركها عمدا، يعني مع القدرة على الاتيان بها، بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر. يقول وإن تركها سهوا سجد لها، أي إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها سهوا بغير تعمد، فإنه يجبر هذا النقص بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجدتي السهو، ويقاس عليه بقية الواجبات، بقية الواجبات تقاس على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
وما عدا هذا أي ما سوى الأركان والواجبات وكذلك الشروط، لأن بعضهم يذكر هذا، يعني فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، أي لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الإتيان بها. السنة يعني في اصطلاح الفقهاء هي ما ليس بواجب، هي ما ليس بواجب، هذا اصطلاح الفقهاء. في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة، كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح المحدثين يدخل في السنة. ولكن على اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في القرآن، مما لم ينص عليه في القرآن، سواء كان بيان للقرآن أو ليس بيانا. وعند علماء العقائد يقصدون بالسنة إيش؟ الدين كامل، الدين كامل، فيقولون فلان على السنة يعني على الدين، فلان ليس على السنة يعني على البدعة، على البدعة. فلكل اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات، والمقصود هنا هو اصطلاح الفقهاء أن أن أنه لو ترك سنة من سنن الصلاة متعمدا للترك أنه ليس عليه شيء، طبعا فاته الأجر المترتب على ذلك، لكن لا يأثم وليس له جبر ذلك. من أهل العلم من يرى أنه يستحب أن يسجد لسهو ترك السنة إذا كان نسي الترك، لا أن يكون تعمد الترك، ففرق بينما من عرف أن هذه سنة ومن عادته أن يأتي بها فنسيها هنا يسجد كما قال الإمام أحمد، لا، لكن إن كان علم أنه سنة وما فعلها لن يعرف أنها ما يضره تركها، هنا لا يسجد طالما تعمد الترك. لكن لو أراد الفعل ومن عادته أن يفعل لكنه نسي هذه السنة فله أن يسجد لها، له أن يسجد لها، والسنن كثيرة، يعني السنن كثيرة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع وعند تكبيرة الركوع والرفع منه، رفع من التشهد، دعاء الاستفتاح، قبض اليدين حال القيام، هذا كله من السنن. قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات متعددة الركعات، هذا كله من السنن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكتفي بهذا القدر. يقول: ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة في صلاة نفل، ما أدري أنا أن صحت هذا الذي يذكره العقل، فيقول: فهل يقال هنا إن ما يثبت في النفل يثبت في الفرض؟ فما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الفرض تسليمة واحدة، وأما أن ما يثبت في النفل يثبت في الفرض لا، ليس على إطلاقه. فهذه عبادات الأصل فيها النظر في الدليل. يقول: إذا كان إنسان يرى بركنية التسليمتين وصلى خلف إمام سلم تسليمة واحدة، هل يسلم هو ثانية؟ نعم يسلم ثانية، لا ما يعيد الصلاة، يسلم تسليمة ثانية. نعم. حكم زيارة المرأة للبقية، النساء منهيات من زيارة القبور، وقد جاء الحديث لعن الله زوارات القبور، فلا تزور المرأة للبقيع ولا غيره. يقول: هل تصح الصلاة لمن كبر تكبيرة الإحرام جالسا مع قدرته على القيام لها ولكن لا يستطيع أن يقوم طويلا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يقوم ما يستطيع وثم يجلس يتم صلاته. يقول: بعض الناس إذا فاتتهم الراتبة في الفجر يصليها بعد الفريضة ولكن يؤخرها لا يصليها مباشرة، فما حكم هذا؟ يعني صلاة الفجر، سنة الفجر بعد الراتبة بعد الفريضة يصح أداؤها ولا تدخل في النهي، لأنها مما جاء الدليل على جواز فعلها. فإذا أكمل الدعاء الراتب وبعد الصلاة يصلي هاتين الركعتين. يقول: لماذا المصنف ما ذكر متابعة الإمام في أركان الصلاة؟ هو ذكر الترتيب، والترتيب يقتضي أن يتابع إمامه فيما يفعل. هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة النافلة؟ صلاة الليل نعم له أن يجهر فيها. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة واجب. ليست التكبيرات في الجنائز بمثابة الأركان؟ تكبيرات الجنائز نعم تدخل، هي أركان الجنائز، أركان صلاة الجنائز. نعم. يقول: مسافر لم يصلي المغرب وأراد أن يجمع مع العشاء فوجد الإمام أمام صلاة العشاء، فما كيفية صلاة المغرب؟ يصلي معه، فإذا أكمل الركعة الثالثة يجلس وينتظر الإمام حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يسلم معه. في المذهب المالكي تسليمة واحدة، هل هذا صحيح؟ في المذهب، فطالما أنها في المذهب وأفتي الناس بها فيأخذون بما يعتقدونه. كم مرة ترفع اليدين في الصلاة؟ ذكرنا بالأمس أن اليدين ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه المواطن التي صحت الأحاديث فيها برفع اليدين في الصلاة. هل يشترط لتكبيرة الإحرام أن تكون عن قيام؟ نعم، القيام ركن، القيام ركن، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، إلا المسبوق إذا ركع قبل أن يصل الصف. يقول ترك أركان الصلاة سهوا، منه ما يلزم إعادة الصلاة كلها ومنه ما يلزم إعادة الركن الذي حصل في السهو، فما هو ضابط ذلك؟ هو ينظر إن ترك ركنا يأتي بالركن الذي ترك، يأتي بالركن الذي ترك، لكن إن ترك سجدة أو ركوعا يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. هل يمكن أداء النوافل بعد صلاة الشفع والوتر؟ لا، السنة إذا أوتر ما يصلي بعد الوتر، إن الوتر تكون آخر ما يفعل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. تحريك السبابة في التحية الوسطى وفي الآخرة نعم مشروع هذا كما ذكرنا بالأمس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وسلم.